الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراقه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، حتى نزل بالأبطح شرقي مكة، فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس. كل ذلك يصلي بأصحابه هناك، ولم يعد إلى الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال الحافظ: ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته. ونقل عن مالك رحمه الله أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة. أخرج الشيخان عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، والهاجرة وقت اشتداد الحر نصف النهار، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة وهي عصا كنصف الرمح أو هي أكبر شيئا، كان يمر من ورائها الحمار والمرأة، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ رأى أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد من صغار الصحابة وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه. روى مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وفي لفظ قال رضي الله عنه: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال الذهبي في السير: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وكان رضي الله عنه صادقا، عالما، شاعرا، فارسا، عمر دهرا طويلا، وشهد مع علي رضي الله عنه حروبه، ومات بمكة سنة 110. في هذه الفترة قدم علي رضي الله عنه من اليمن حاجا، فدخل على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدها قد حلت وتكحلت ولبست ثياب صبغ، فأنكر ذلك عليها وقال لها: من أمرك بهذا؟ قالت: أمرني أبي بهذا. فأتى علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، يعني يذكر له ما يوجب عتابه له، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، صدقت، أنا أمرتها به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ كما في رواية مسلم قال رضي الله عنه: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. في رواية أخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: فأهدي وامكث حراما كما أنت. وقدم من اليمن أيضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فداء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من هدي؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. ففعل كما في الصحيحين. فلما كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، أما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان يوم الخميس ضحى، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، وقد أحرم بالحج من كان أحل منه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، نزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ركعتين، وبات بمنى تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة، وصلى بمنى الصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس كما في الصحيحين. وروى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وروى الحاكم بسند صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.